ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 15 شهر 2 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يحذر من تطرف غضائب السودان، ومحامو الطوارئ يكشفون مآسي سجون الدعم السريع. استمرار الهجمات بطائرات مسيرة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وتباين الآراء حول قرار القادة الأفارقة بعدم فك تجميد عضوية السودان. إضراب طاقم التمريض في مركز غسيل الكلى ببور سودان وسط مخاوف من انتشار فيروسي وقرق مركب في النيل الأبيض يقل 16 شخصا. مسرع 3 لاجئات سودانيات في حادث سير بشرق تشاد، ووفاة غامضة لسوداني بمعتقل للشرطة في البشا. تفاصيل النشرة. شنت القوات المسلحة غارة بمسيرة على منطقة أديكون الحدودية مع تشاد في غرب دارفور صباح اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد سحب الدخان السوداء الكثيفة دون أن يتسنى معرفة حجم الخسائر. وأضاف في هذا الخصوص:
مسيرة تضرب سوق أديكم، سوق أديكم حدود التشادية السودانية، سوق أديكم داخل الأراضي السودانية، مسيرة تضرب سوق أديكم، مسيرة تابعة للجيش السوداني تضرب سوق أديكم.
في الأثناء شنت قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو هجوما بمسيرة على منطقة أبكوري بمحافظة قيسان في النيل الأزرق. وقالت مفوضية العون الإنساني بالولاية إن إحدى الغذائف سقطت في مقر منظمة، وكانت القوات المسلحة قد واصلت هجماتها بمسيرات على نيالا وزالنجي خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى سقوط قتلى وخسائر في الممتلكات. كما استهدفت قوات الدعم السريع منطقة الطين الحدودية، ما أدى لمقتل شخصين. لقيت 3 لاجئات سودانيات حتفهن، وأصيبت 12 أخريات بجروح إثر انقلاب سيارة كانت تقلهن من سوق حجر حديد إلى مخيم فرشنا بشرق تشاد مساء أمس السبت. وفي سياق منفصل، سادت حالة من القلق عقب وفاة شاب سوداني داخل معتقلات الشرطة بمدينة بشا، وهي الحالة الثالثة من نوعها التي تحدث في ظروف غامضة بالمدينة دون الكشف عن ملابساتها. نجا 4 أشخاص من قرق عبارة نيلية كانت تقل 16 شخصا، بينهم نساء بمنطقة ود الزاكي بولاية النيل الأبيض، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لمعرفة مصير بقية الركاب. ويأتي الحادث بعد فترة وجيزة من حادثة غرق عبارة بنهر النيل أدت إلى وفاة 21 شخصا. أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان وولفرام فيتر عن قلقه البالغ إزاء تقارير نشرتها شبكة صيحة حول صدور حكمين بالإعدام رجما بحق امرأتين، مؤكدا أن تأكيد هذه الأحكام سيمثل عودة خطيرة للتطرف والتشدد في المنظومة القضائية، ويؤشر على تعثر النظام القانوني السوداني في أداء مهامه لحماية حقوق وكرامة النساء والفتيات بما يخالف المواثيق الدولية. انتقدت القيادية النسوية دكتورة نعمات كوكو صدور أحكام بالإعدام رجما بحق امرأتين في الخرطوم والقضارف، واصفة إياها بأحكام جاهلية وغير قانونية. وأوضحت في حديث لراديو دبنجا أن هذه القرارات متوقعة في ظل حالة التدمير التي طالت هياكل الدولة السودانية، معتبرة أن القضاء الحالي يفتقر للشرعية والمؤسسية ويعمل وفق رؤى فردية للقضاء بعيدا عن المعايير القانونية المعتبرة. وأضافت كوكو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وفي ظل عدم وجود الدولة بكافة مؤسساتها أيا كان الإطار السياسي والمفاهيمي، بيبقى كل الأوضاع متوقعة بما فيها نقدر نسميها الأحكام الغير قانونية والأحكام الغير شرعية. يعني بمعنى إنها لا تستمد شرعيتها من أي مؤسسة، لا مؤسسة قانونية ولا مؤسسة قضائية، باعتبار إنه القضاء نفسه هو جزء من البنية الحاصلة في السودان، وبالتالي كل قاضي بيحكم بما يرى.
من جهة أخرى، أكدت المحامية والحقوقية بمجموعة محامو الطوارئ رحاب المبارك في حوار مع راديو دبنجا أن المؤسسات العدلية في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع تعاني اختلالا كبيرا، كاشفة عن وجود آلاف السجناء في سجون الدعم السريع يعيشون أوضاعا مأساوية وسط تكتم شديد، كما انتقدت تمدد قانون الوجوه الغريبة في مناطق سيطرة الجيش، مشيرة إلى وصول ملاحقات السلطات السودانية إلى الخارج عبر وشايات تسببت في التحفظ على سودانيين يعملون في أجهزة شرطية بدولة عربية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كل المعتقلين في كل المعتقلات سواء كان في الدعم السريع أو معتقلات الجيش يعانون من شكل الاعتقال الشديد حقيقي. نحن لدينا معلومات ضعيفة جدا في شأن معتقلات الدعم السريع، وذلك بسبب بعض المناطق التي أصبحت فيها المعتقلات. لكن نعلم أن الدعم السريع معتقل عشر يعني آلاف من الرجال والنساء داخل معتقلات في نيالا وما حولها، والناس ديل عموما في المعتقلات يعيشون ظروف سيئة لسبب، لأنه أصلا المعتقلات دي هي معتقلات صغيرة مو كبيرة وما مؤهلة لأنها تحفظ القدر الكبير دي من الناس. يعني يعتقل بنفس الفرية التي يعتقل بها الجيش.
كشف تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي، حيث وثق المكتب مقتل أكثر من 6000 شخص في غضون 3 أيام فقط، وسط أعمال عنف ممنهجة شملت القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري على أسس عرقية، فيما دعا المفوض السامي فولكر تورك المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الوحشية غير المسبوقة. طالب وزير الخارجية السابق السفير الدكتور علي يوسف قادة الاتحاد الإفريقي بضرورة مراجعة وتعديل النظام الأساسي للمنظمة فيما يتعلق بآلية تعليق عضوية الدول التي تشهد تغييرات غير دستورية، مشيرا في حديث لراديو دبنجا إلى أن هذه السياسة لم تثبت فاعليتها في منع الانقلابات داخل القارة. وشدد يوسف على أهمية فتح الباب أمام استعادة السودان لنشاطه الكامل داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بدلا من الاستمرار في العقوبات الإجرائية التي لا تسهم في حل الأزمات. وأضاف يوسف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أمر يعني تعليق عضوية الدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية، هذا لا يوقف حدوث انقلابات أو تغيير غير شرعي أو غير دستوري في الدول الأفريقية. من الأفضل أن يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي بحيث تستمر الدول في عضويتها ويستمر نشاطها، ويكون هناك خطوات عملية وتفاوض مع الدولة التي تحدث فيها تغيرات تحسب بأنها غير دستورية.
في المقابل، أكد الناطق الرسمي للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صبوط أن الموقف الذي اتخذه القادة الأفارقة بعدم فك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي يمثل انتصارا لمبادئ الاتحاد الرافضة للانقلابات العسكرية والتغييرات غير الدستورية. وقال جعفر حسن لراديو دبنجا إن أهمية التجنيد تنبع من عدم الاعتراف بأي سلطة تشكلت في السودان بناء على انقلاب 25 أكتوبر 21. وزاد قائلا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لكن نحن نقول الآن المعركة ما معركة الشرعية والمشروعية، المعركة الآن هي معركة وقف الحرب، وأي حاجة تؤدي لاستمرار الحرب دي حقه بالنسبة لنا تكون هدف رئيسي إننا منعها تبقى. ومتى ما تم وقف الحرب دي استعادة السودان وغيره دي مسائل سهلة يمكن الناس إنه يناقشوها في ذلك الوقت.
ناشد مرضى غسيل الكلى في السودان السلطات العليا والجهات الصحية بالتدخل الفوري لوقف تغليص ساعات الجلسات العلاجية الذي بات يهدد حياتهم بالموت البطيء، معتبرين أن نقص الكوادر الطبية الناتج عن تدني الأجور هو السبب الرئيسي وراء تدهور الرعاية الصحية، ومطالبين بزيادة عاجلة لرواتب الطاقم الطبي لضمان استمرارية الخدمة المنقذة للحياة قبل الاضطرار لاتخاذ خطوات تصعيدية. بدأ قسم التمريض بمركز غسيل الكلى في بورسودان إضرابا جزئيا اليوم الأحد احتجاجا على تجاهل مطالب زيادة الحوافز وتحسين بيئة العمل، مع التلويح بالإضراب الشامل بعد مهلة أسبوع. وكشف محمد طه أوهاج من الطاقم الصحي لراديو دبنجا عن تحديات تشغيلية معقدة بالمركز عقب استقباله حالات محولة من مراكز أخرى شهدت ظهورا فيروسيا كبيرا فيروس سي، مؤكدا رصد إصابات داخل مركز بورسودان. وأضاف أوهاج لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تقادم المكانات عن الخدمة، وده حابين نوضح لكم، ودكتور إسلام الرسول وأخونا دكتور عمر حددوا زمن فترة أسبوع إنه يقعدوا مع سيد والي بلاة البحر الأحمر، هم كانوا مندوبين تقريبا سيد الوالي، يرجعوا يقعدوا مع بعض حاول يحلحلوا معظم المشاكل دي إن شاء الله. ناس وعدونا خير وبتوان هم صاحب الشأن دكتور إسلام ودكتور عمر، وجزاهم الله خير إنه ودنا فترة أسبوع إنه إن شاء الله موزم المشاكل إذا كان عن طريق الفيروس الزهر أو المشكلة استغارات الإصطاف الآمل داخل المركز لكن في يعمل في جو آمن.
وجه مواطنو منطقة الامتداد بمربع 12 نداء عاجلا إلى رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة للتدخل الفوري وحماية ميدان البحيرة التاريخي من محاولات التغول عقب تداول معلومات عن صدور شهادة بحث للموقع خلال 2024، وطالب الأهالي والرياضيون بفتح تحقيق شفاف لمراجعة قانونية هذه المستندات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن مجلس الأمن الدولي غالبا ما سيتخذ إجراءات بحق المسؤولين عن الانتهاكات ليس في مدينة الفاشر وحدها وإنما في مختلف أنحاء البلاد. من جهته أعلن مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية عن ترتيبات لعقد اجتماع مرتقب في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لوضع إطار للمباحثات القادمة الهادفة لإنهاء الحرب في السودان، مؤكدا خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن إدارة الرئيس ترامب تقف على مسافة واحدة من طرفي النزاع في السودان. ومن جانبها دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر المجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود لوقف تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع في السودان، وأضافت في هذا الشأن:
أو امرأة شابة قالت أغلب النساء اللي أعرفهن واجهن عنفا سيئا خلال الطريق إلى هنا ولكن لا نريد أن نتحدث عن ذلك بسبب العار. تحدثت مع امرأة أخرى.
شكى مواطنون في ولاية جنوب دارفور من الارتفاع الكبير في أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن محلتي أبو عجورة وكاس تشهدان ارتفاعا كبيرا في السلع حيث ارتفع سعر جوال السكر من 180 ألفا إلى 230 ألفا، ومد البليلة العدسية من 15 إلى 30 ألف، والبلح من 17 ألف إلى 25 ألف، كما زادت عمولة تحويلات بنكك من 15% إلى 30%. وأضاف في هذا الخصوص:
جوال السكر من 180 اليوم إلى 230 ألف، تحويلات بنكك من 15% اليوم 30%، المد بتاع عدسية بليلة من 15 ألف إلى 30 ألف، مد البلع من 17 إلى 25 ألف.
تعرض طفل لبتر اثنين من أصابع يده في انفجار لعبوة غير متفجرة في جبل مجاور لقرية جلسة بمحلية ريف كسرى أمس السبت، ويعد الحادث والثاني من نوعه في أقل من 6 أشهر، حيث لقي طفل مصرعه في الحادث الماضي. ودعا المواطنون الجهات المختصة لمراجعة العبوات المتفجرة القديمة في الجبل. عاد العمل بمقر القنصلية العامة لجمهورية السودان بمدينة بنغازي الليبية اليوم الأحد إلى مساره الطبيعي عقب تعليق مؤقت للخدمات استمر لعدة أيام. وجاء هذا الاستئناف بعد احتواء موجة من الاحتجاجات والتدافع التي شهدها محيط القنصلية الأسبوع الماضي بسبب استياء المواطنين من بطء إجراءات استخراج الجوازات. الخبر الأخير في هذه النشرة: التقى وفد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود برئاسة دكتور عبد الله حمدوك الرئيس الكيني ويليام روتو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش القمة الأفريقية، حيث قدم الوفد إحاطة شاملة حول الكارثة الإنسانية وتداعيات الحرب المستمرة، وطرح رؤية التحالف لإحلال السلام عبر دور إفريقي فاعل. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا ما ترف ولا لابتها لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحقيقة دبنجي وصل لك الرسالة، رأينا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجة تفتح المايك للشباب، دبنجة تفتح المايك، صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470. توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا، من حلة للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا. راب دبنجة، الراب في دبنجة ما ترف ولا لعب درسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجة يوصل ليك الرسالة، ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة نكمل حوارنا اليوم مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، واللي كان بديناه معه أمس السبت حول الهدنة للأغراض الإنسانية والمأمول إنها تكون في السودان. ما معروف متين تكون، لكن إذا كان حصلت الهدنة شنو المطلوب. وفي هذه الحلقة حنركز معه حول التحديات اللي بتواجه الهدنة والطرق اللي ممكن الناس يعملوا فيها لمعالجة هذه التحديات وتجاوزها. أهلا ومرحب بك مرة تانية دكتور عصام في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا كمال وسعيد بالإطلالة عبركم.
طيب دكتور عصام، هو بصراحة فيما يتعلق بالهدنة، كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية، نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا، اللي هي تجربة شباب لجام الطوارئ في كل السودان. وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجة حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان، وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلالها. وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي بتتواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخدها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثاني تحديات تشغيلية. وتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز القرار واقتصاد الحرب وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثله حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم للسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثله الطرف الآخر الدعم السري وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرت تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى الأرض غير صادرة من القيادة العليا، ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في بعض الحركات الدورفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار، ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي. ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي، فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها، هذه قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، إنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بأنه في اتفاقيات هشة انهارت وعززت ثقافة الشك والاكتئاب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة. لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية، دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني، التحديات التشغيلية.
طيب شنو التحدي الثاني؟
أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية، ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حال ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى أن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعين في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعف بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هنالك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في جنوب نيل أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الانسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية ازالة الالغام حتى لا تتحول العملية الانسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الانسانيين ذات نفسه ويتحولوا هم ايضا الى ضحايا. بالتالي هذه نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا إنه ال 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit اللي هي وحدة شعبية عامة اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية بنلقى إنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات، كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحتى المناطق مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية. طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطواري وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه، اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من إنه يكون في حل للمسألة دي، ولابد من إنه تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام، وإنت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكب الغرار وإيه تحديات زي دي، بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لا بد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع، حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لا بد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح إنه لتنفيذ العملية الإنسانية لا بد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. بالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بحتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس، المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابة وليانة وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، ونزيد لهم تدفقات المساعدات، ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية، وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة، مهم جدا يا كمال، نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية، حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة واضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تكون بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب، حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية، مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة، لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساءلة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية، يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية آمنة. وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيتم عن طريق الطائرات. وخلينا نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت بالسابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد من يتم في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بأنها عبارة عن حقول الألغام ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية اللي هو أنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث أنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الغوث الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدروا ينفذوا عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحسة أن إحنا قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبقى؟
أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع قومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان المناطق التي تحت سيطرته، وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر والمريض لا ينتظر والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية حتى ولو يقتضى الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لإنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجة، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو وعشان إنهم هم يكون جزء منا؟
أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من الصمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى، وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية، قد يكونوا منزعجين لعدم القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء ولابد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى وأن كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن شنو؟
الحقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمد فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع لنا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بعض، فهذا الوطن يسعى الجميع، دعونا ننهي هذه المأساة ويعود السودان وطن للجميع، وطن آمن مستقر تتفاعل فيه برصدان مع جنينة وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة، وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
شكرا جزيلا أستاذ كمال، شكرا لراديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
We'll be right back. راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا
المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. محطة جديدة من دبنجا راب، وبدأ مشوار الراب. كلمات الراب بتحمل في طياتها أملا وتحديا كبير، وبتحكس واقعنا وبتعبر عن تطلعات الشباب. في كل كلمة في قصة، وفي كل جملة في رسالة. الراب السوداني بتعبيراته الجريئة وإسلوبه الفريد بقى لغة الشباب، ووسيلة للتعبير عن همومهم وأحلامهم. حلقة جديدة مع الرابر إسلام نادر. مرحب بك إسلام في دبنجا راب.
مرحب بكم مستمعين دبنجا راب، معكم إسلام نادر عوض AKA ود نادر.
بداية كلمنا عن بداية المشوار في الراب.
نحن أصلا هنا في السودان، أي زول داري يبدأ أي حاجة كعلم كثقافة كفن كأي حاجة لازم يمر بالمشاكل وبالصعاب بحياة كثيرة. فدائما بتلقى أي زول بدايته كانت صعبة شديد، لأنه إحنا هنا ظروفنا ما زي ظروف الناس البرة. يعني هنا في حاجات كتيرة، أنت شنو أول شيء، هنا ما كل الناس بتتقبل الفن، الحاجة الجديدة ما كل الناس بتتقبلها. فأنت ذاتك عشان تكون كده تجي تعمل حاجة، في بتلقى انتقادات، بتلقى كلام، بتلقى حاجات كده غريبة أنت بتسمعها، إنه أنت ده شنو اللي بتعمل فوق، وده ده شنو الحاجة دي. ما في إقبال كبير على الحاجة دي، فأنت بتحاول بقدر الإمكان إنك توصل أحسن صورة. عشان شنو؟ عشان توريهم إنه أنت بتعمل في حاجة كويسة.
مشوار الراب مليان تحديات، كلمنا عن المشاكل والصعاب اللي بتواجهها الكرابر.
بتمر عليك ظروف، يعني حاجة دي الحاجة دي فيها 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 ماديات تقيلة، فيها ماديات كتيرة. فأنت انت في فترة انت صغير في عمرك، ما شغال، ما في زول بصروف. يعني هنا احنا هنا في بلدنا ما في زول بصروف عليك عشان انت تمشي تعمل فن، عشان تعمل مزيكا، عشان تعمل حاجة. يعني انت بتمرق من بيتكم دايرين انك تقرأ، دايرين انك تتعلم. ايوه هو العلم سمح والقراية سمحة وهي حاجة، لكن في حاجات انت بتحبها، في حاجات انت ممكن تقدر توصل بها كلامك فكرتك. الناس تحاول يعني الأسر تتبنى الحاجة دي. الحمد لله يعني أنا ما أنا أنا لقيت الناس اللي يعني أهل بيتنا كانوا كويسين معي في الحاجة دي شديد. لكن طبعا ما في زول بيديك ال يعني هو أي بيدوك الفكرة بتاعت إنك كويس ماشي كويس عمل ما مشكلة بتاع، لكن ما في زول بيدعمك في الحاجة دي، بيدعموك ما يعني معنويا، لكن طبعا ماديا أنت بتكون أي حاجة براك، أي حاجة أنت ممكن تلملم قروش من حاجة مفروض أنت تعملها تشيل على الحاجة دي عشان تمشي تسجل عشان تمشي تعمل ياهو. وفي فترة ظروف البلد كعبة شديد، مثلا عندك الحرب أثرت بشكل كبير على معظم الشباب القاعدين. يعني أنا هسي قاعد في الحرب 3 سنين، ما 3، ال3 سنين هي الفترة اللي أنا كنت أنا مفروض أنا أعمل فوقها، الفترة اللي أنا يا داب أنا بديت أنا أعمل، بديت أنا أبقى ود نادر، أنا أعمل مزيكا، أعمل حاجة سمحة. فقامت كل شيء ضايق، كل شيء بقى صعب، والحمد لله الحمد لله. يعني رغم الصعاب ورغم الحاجات دي الواحد مكمل، وبإذن الله مكملين للنهاية وإن شاء الله لحد ما نصل حتات بعيدة بإذن الله تعالى.
تنافس قوي بين الرابر في اختياراتهم للمفردات والأغاني، وإنت كيف بتختار أغنياتك؟
الراب أصلا مما بدأ عند الزنوج، فكان عندهم قضية، كان عندهم قصة نفسهم موصلة، فدايما الزول بيختار المواضيع من القصة الحية، القصة العايشة. فأنا برضو كنت يعني في قصص كده بتشوفها في الشارع، في قصص بتشوفها في البيت، في قصص بتشوفها في العالم كده، بتشوف حاجات انت الحاجة دي نفسك تعبر عنها وتقولها بطريقة تانية، ما بطريقتي انه انا همشي اقولها ككلام. ما كل زول حيسمعك، ما كل زول حيفهمك، لكن لما انت عملها بحاجة انت تقدر تسمعها دي حاجة مختلفة جدا. فدائما الواحد بيخش في قصص، بيخش في ظروف، بيخش في مرات في حياة حلوة برضو بتلاقيك انت بتحكيها، فدائما بتختارها من الحاجة اللي حوالينك، الحاجة اللي حوالينك انت بتختار كيف تعمل مزيكتك، كيف بتكتب كلامك. فالواحد بيختار المواضيع من البيئة اللي حوالينه.
الراب الأجنبي هو الأساس يعني لفكرة الراب، وكثير من الرابرز السودانيين بقى عندهم بصمة سودانية واضحة جدا في الراب. كيف شايف تأثير الراب الأجنبي على السوداني؟
أيوة أنا مؤثر بطريقة كبيرة، لأنه أصلا الحاجة دي جاية منهم، هم جاية من الأجانب، فهم سياط القضية الأولى أصلا زي ما بقول، هم اللي بدوا الفكرة. فنحن في فترة بنحاول، كنا في فترة كبيرة إنه إحنا بنحاول نقلد الحاجة دي، يعني الناس اللي بدت قبلينا كانت بتحاول تقلد الحاجة دي، في حاليا لحد هسي في ناس بتقلد الحاجة دي، لكن يعني هسي حاليا في 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 في, في شباب في, في في ناس كتير بدت تعمل حاجة مختلفة، حاجة بوصفتنا نحنا الخاصة، بمزيجتنا نحنا، بكلامنا نحنا، بقصتنا نحنا. يعني ممكن نقول هي الفكرة بدت منهم، احنا بدينا نتطور مع الحاجة دي. وبرضو أثر بشكل سلبي إنه في ثقافات ما حقتنا جات خشد علينا في الحاجة دي، بس نحنا كيف نقدر نستعمل الحاجة دي؟ يعني في ناس بتستخدمها بطريقة سمحة، وفي ناس بتستخدمها بطريقة ممكن تضايق الجيل اللي بعدك، ما 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 تنفعه. فالناس تحاول دائما يعني تشيل الحاجة السمحة.
شكرا جزيلا الرابر إسلام نادر، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
وفي الآخر بحب أشكر راديو دبنجا وبرنامج دبنجا راب والتيم العامل على البرنامج، وشكرا لتحت الفرصة، وإن شاء الله الناس تكون يعني قدرت تفهم رسالتنا وتفهم كلامنا، وشكرا على الوقفة معانا، يعني كونوا ناس بتدعم حاجة زي دي حاجة حلوة جدا، إن شاء الله أكون خفيف عليكم. وشكرا لأي زول وقف معانا، وأي زول ساندنا في الحاجة دي وقدر يفهمنا وقدر يأمن بأنه نحن بنعمل حاجة. شكرا جزيلا شديد.
وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
ده ما اتراك تفهم بدون مسمى، معاك سوداني لا عربي لا افريقي، بتكلم كلام قلبي معاكم وتشارع موسيقي،
في الحر والدبرك في البرد بطريقي عايش إنسان ولما أموت حاموت حقيقي يا مان ودي الحقيقة يا صاحبي من اتولدت العسكر بيبيع في وطنه لو الوحدة كانت فينا ما كان القبائل رطنه خشوا زي السوس في أي حتة فتنه سلت غذاء العالم الشياطين فيها سكنه كتبت الطيبة قلت في اللازمات تاجرته ما قلتوها لفزع عسي كلكم هاجرته الناس ظروف قلت في الظروف كاجرته الواحد سرحان في الدنيا تقول عارف آخرته الدنيا دوارة بكرة حتلف وحتدور حب القلوب نساي أنا الظلم متصور شمس الظهر حراقة لكن في البيوت بتنور أنا الحسود عسلية وشوف الحسد بعور الواحد بيقتل أخوه عشان يورث في حق أبوه والطلاق بين الزوجين والأطفال هم اللي بيدوه ود الحلال بيعيش ود الحرام بنسوه مع إنه ما كان ذنبه الزنب حق رموه شال الجمال من يوسف عاشوا بحقيقة أخوانه ربنا لما نجى موسى شال الجمرة تشل ثانه ما دعا إلا لفوقك عايل اللي تحتك بعانه حصل لقاكم تاهي في الدنيا بوصف مكانه ما عارف من بيت السنة بيتكلم عن دين وسنة شارب من موية النار وبيحكي عن نعيم الجنة طموحي يخش الجنة عشان الخمرة فيها بتمنى وانت بتسمع في الحديقة ما كلامه بس بتغنى لو اطلع فوق الدنيا بلملم والشيرات في جاره لما عمل الخير ينادي بلملم والقروش في الداره هيقولوا لك بنية وما في حلال حرام يتباره لو دارين الحقيقة جيتوا للحقيقي في داره ودنادر جاكم الحاضر كلم الغايب الشغل تحت ملوك قدام تكلم الشايب درب شوارع ناس عاشت مع الدبايب ما حنجحات وناس بتغني للحبايب لفيت في الدنيا ما حصل لفيت دراسة يديب تكتيب اللي بتشوف وارث القلم وراسة جديد طويل فدارس الشعر دراسة المطر صابة فينا بدون ما صلي استغاسة لو الكلام سلاح شايل سلاحي نووي مع افكاري ببقى عالم بطلع بره ببقى بدوي مع نفسك إرادي مع الناس بتبقى عفوي وما حشيل هموم في الدنيا طالما امتحان شفوي بدون ما نخش نحنا بنكمل دفاتر اللسان بيكتب مواسي والقلب بيكتب خواطر لما نقع بنقوم نتنفض نقول يا ساتر الطريق مليان اوهام ونحنا بنحب المخاطر بنوم بصوت التانة وبصحى بصوت المدافع حاضر 20 خريف ولسه بقولوا عني شافع وما حقيف طالما القدم لو رافع وتما مجرد رقبة عندي مليون الف دافع الدنيا زي حديقة رسم الوشوش مجاني مرات بتقلب غابة والحيوان بيكون إنساني مع الشباب في داي غاية حرب ميداني مع الجاحات رومانسي أبو الزهور بستاني الأفكار سليمة إنتوا أفكاركم رجية لسانكم فاضية فما حتفرق القضية صوركم باهتة كلها بنفس الوضعية هنا بتشوف مشاهد والصور كلها مرئية خيال درامي عامل لينا سين وجيم حصل لاقتكم نجمة نازلة بتواسف حليم لما غنيت جلابي كنت قاسف ماي دريم وكلنا شربنا لبن ما في زور ريس كريم الصعب
التسامح هو درة تاج الأخلاق وروح السلام التي تجمع بين القلوب والقدرة على قبول الاختلاف والعفو عن الأخطاء وبناء جسور المحبة بين الناس التسامح يعني أن نفتح قلوبنا للآخرين ونتقبلهم كما هم دون شروط أو قيود هو الطريق للتعايش السلمي وإلى عالم أكثر رحمة وعدل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب
للشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب
للموهبة وللكلمة الصادقة راب دبنجا
راب في دبنجا ما ترف ولا لاب تلسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحقيقة راب دبنجي وصل لك الرسالة رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب
صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا بنحلنا للميكروفون الراب سالتنا وهمنا وصوت شبابنا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء